لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد موعدنا هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع موضوع هام من الموضوعات التي ينبغي على كل طالب علم أن يكون على تفهم لها وتعقل لها، وهذا الموضوع اخترنا له هذا الاسم عبقرية علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. نقل من وراء هذا الاسم ومن الحديث حول هذه النقطة وهذا الموضوع إدراك جانب عظيم من الجوانب الكثيرة لعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، عسى أن نتفهم ونتفقه في علمهم ونعرف كثيرا مما ربما يخفى على آخرين. عبقرية علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أمر ليس مستغربا، فهؤلاء العلماء الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء العلماء الذين لولاهم لدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والباطل والزور، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لولا أصحاب المحاجر أي أصحاب الحديث، لأنهم كانوا يطوفون المجالس مجالس الحديث بالمحاجر يكتبون الأحاديث عن المشايخ، لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وكما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلما حفظ الله تبارك وتعالى هذه السنة المطهرة بهؤلاء العلماء الأفاضل الكرام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ووصفهم علماء إلى يومنا هذا، هذه العلوم التي أودعوها كتبهم وتصانيفهم، كان من اللازم على طلبة العلم أن يتفهموا مناهج هؤلاء العلماء وأن يتعرفوا على أصولهم وعلى طرائقهم التي يسلكونها للتمييز بين ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح. كثير من الناس بجهل أو بتعمد وقصد يطعنون في أئمة الحديث قديمهم وحديثهم، وهؤلاء إما أنهم يجهلون مناهج هؤلاء العلماء ولا يعرفون مآخذهم ولا مقاصدهم ولا أصولهم التي بنوا عليها علمهم، وإما أنهم مغرضون يقصدون من وراء ذلك الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الطعن في كتاب الله عز وجل، أو أنهم جمعوا الأمرين فهم يجهلون ما كان عليه هؤلاء المحدثون، يجهلون واقعهم، يجهلون أصولهم، يجهلون مناهجهم، ثم صاحب ذلك هوى في أنفسهم وغرض والعياذ بالله، فكان جهلهم جهلا مركبا جمع بين الجهل وبين سوء القصد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية. نقصد من وراء هذا الكلام ومما سنتناوله من بعض ما عرفناه من مناهج هؤلاء العلماء مما يعد غيظا في فيض أو نقطة من بعض، نقصد من وراء ذلك معرفة أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى كانوا جديرين بحفظ سنة رسول الله، وأن الله تبارك وتعالى حقا اختصهم بحفظ هذه السنة، وأن هذه السنة بالفعل حفظت بهم وبأصول علمهم وبما عرف من مناهجهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وليس كما يتصور أعداء السنة مجرد رواه يحفظون الأحاديث من غير تفهم لها ولا تعقل لها ولا معرفة بأصول حفظها وأصول تمييزها واستخلاص الباطل منها. هؤلاء العلماء أصولهم أصول غامضة وقواعدهم قواعد رصينة، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يحرم هؤلاء أعداء السنة من أن يتفهموا أصول هؤلاء العلماء، فإنهم لو فهموا هذه الأصول فلربما استعملوها في غير موضعها، فهناك من يستعمل الحق لنصرة الباطل كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فلعل من حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن حرم هؤلاء من أن يتفهموا مناهج حفظ السنة ومناهج المحدثين في تمييز الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة. حينما نتناول أو نقف على طرف من عبقرية هؤلاء المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يلفت أنظارنا أمر هام جدا، وهو أن هؤلاء المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يتكلمون في هذا العلم بمجرد الظن والحدث والاحتمالات المستبعدة، وإنما يتكلمون بمقتضى الواقع الملموس والأدلة الظاهرة الواضحة. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لم يحكموا على الرواة بالتجريح أو التعديل، ولا على الروايات بالتصحيح أو التعليل عن بعد، وإنما تكلموا في هذا كله عن قرب، بمعنى أنهم قبل أن يتكلموا في الرواة بالتوثيق والتعديل والتجريح كانوا هم رواة، فقد طلبوا العلم كما طلبه هؤلاء، وداروا على الشيوخ يلتمسون سماع الحديث كما دار هؤلاء الرواة، وعرفوا كيف يخطئ الراوي وكيف يصيب ومتى يخطئ ومتى يصيب، وعرفوا علامات الإصابة وعلامات الخطأ لأنهم عايشوا هذا الأمر، عايشوا الرواية، كانوا رواة طافوا البلدان وسمعوا من القريب والبعيد. فأقول قبل أن يكونوا نقادا كانوا رواة، قبل أن يعدلوا ويجرحوا الرواة كانوا أيضا هم رواة، فقد عايشوا هذا العلم وعايشوا الرواية. فحينئذ حينما يتكلمون في الرواة بالذبح أو التعديل إنما يتكلمون عن قرب لا عن بعد، يتكلمون عن معرفة وعن خبرة وعن فهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم بالحدث والظن والاحتمالات المستبعدة، الاحتمالات المستبعدة، لأن غير المعايش للعلم غير الخبير به غير الممارس له، إذا ما تكلم فيما لم يعايشه ولم يمارسه إنما يتكلم بالاحتمالات العقلية المجردة، ولهذا تجد أكثر أحكامه لعل ويظن ويحتمل. علماء الحديث لا يعرفون هذا، لا يعرفون لعل، لا يعرفون ربما، لا يعرفون يظن، لا يعرفون يحتمل. تلك الألفاظ التي نجدها بكثرة عند غير المتخصصين عندما يتكلمون في غير ما تخصصوا فيه. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا يتكلمون هكذا، يتكلمون بمقتضى المعرفة والمعايشة والمدارسة والخبرة في أحوال الرواة. ولهذا نجد أحكامهم على الرواة أحكاما مستقيمة، كما قلنا أولئكا إنهم كانوا رواة قبل أن يكونوا نقاد، ولهذا حكموا على الرواة بما يعرفون من أحوال الرواة. هذه واحدة. أما ثانيا، نظرا لأنهم كانوا رواة قبل أن يكونوا نقادا، فإنهم جمعوا عقيدة عظيمة من الروايات. تجد الإمام منهم عنده آلاف الأحاديث. فمثل هؤلاء النقاد الذين عندهم تلك الحصيلة، وإن شئت أن تسميها المادة الخام، يستطيعون بعد ذلك بعد النظر فيها وفي دراستها وفي تحقيقها أن يعرفوا ويتحققوا من أصاب ومن أخطأ، من حفظ ومن لم يحفظ. فهم لا يتكلمون بمجرد احتمالات. الواحد في النجوم حينما يتناول حديثا ربما لم يترك سمعه هذا الحديث الى الساعه، لم يعرف به الى اليوم. بينما علماء الحديث عليهم رحمه الله تعالى قبل ان يصدروا احكامهم على الاحاديث، فتلك الاحاديث سمعوها من اول ان طلبوا العلم، من اول ان طلبوا العلم الى يوم ان اصدروا احكامهم عليها. هي احاديث عايشوها وغمروها ودرسوها وتخصصوا فيها بحيث كانت احكامهم عليها صادقه حكم العالم الفاهم الفقيه عليه رحمه الله تعالى. اسمع الى ابن معين عليه رحمه الله. سيدنا يحيى ابن معين وهو من ائمه هذا الشأن، انظر الى عبقريه هذا الامام وكيف كانت احكامه على الرواه او على الروايات، احكام عالم خارق كبير. القصة التي رواها الإمام ابن حبان في مقدمة المذكورين عن سيدنا الإمام يحيى بن معين، ماذا قال؟ قال يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى: دخلت على عفان بن مسلم فقلت له يا عفان أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. حماد بن سلمة معروف، حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه كانت عنده بعض الأخطاء. سيدنا يحيى ابن معين يعرف هذه الأخطاء، ولكنه يريد أن يتحقق من أمر أخطأ من كون هذه الأحاديث وقع فيها الخطأ، وهي أن يتحقق من أن المخطئ فيها هل هو حماد بن سلمة أو أحد من دونه كما تأتي في آخر القصة. فقال دخلت على حماد بن سلمة فقلت له أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. فقال لن أسمع كتب حماد بن سلمة حتى اليوم، حتى مثل ابن معين حتى اليوم ما يسمع كتب حماد بن سلمة على شهرتها. فقال قد سمعتها من 17 رجلا وأنت الثامن عشر. انظر، إذا ابن معين لا يحكم على أحاديث حماد بن سلمة لمجرد أنه سمعها حتى بل سمعها قبل ذلك من 17 رجلا. سمعها قبل ذلك من 17 رجلا. وبطبيعة الحال فإن عفان بن مسلم ليس آخر من سيسمع له ابن معين هذه الأحاديث، لأن بالصدق أنه ذهب إلى موسم إثمان الثبوتات وسمعها منه. ودعا ابن معين في مواضع أخرى له قال: إنا لنسمع الحديث من 30 وجها، من 30 وجها. إذا
هذا إمام من أئمة الحديث يحل معي عليه رحمة على إتقانه وتثبته وعلى إمامته في هذا العلم. ما كان يستمع بأن يسمع الحديث مرة أو مرتين، بل كان يسمع الحديث 30 مرة. إذا مثل هذا الإمام لما يثبت أحكامه على الحديث لا يثبت أحكامه بمقتضى الاحتمالات العقلية النظرية البحتة، وإنما يثبت أحكامه على الأحاديث بمقتضى معايشته هو لهذه الأحاديث ومعرفته به. إذا اتبعنا أن يعيش هذه الحكاية فنعرف كيف يحكم هو على الراوي، عرفنا كيف يحكم على الحديث لأنه يسمعه من أوله الكثير أن يتحقق يحب الراوي لها أم لا. قال له أحمد بن مسلم لا تسمع كتب محمد بن سلمة حتى اليوم؟ قال لا، فسمعتها أم 17 رجلا أنت 18. فقال والله لا أحد بالأمر مش حاسس. فقال له ابن معين إن هو إلا أجر رب. فانقلبوا إلى البصرة فاسمعها من موسى بإسماعيل السبوذكي. فقال له شأنك يعني سعيد. فسافر إلى البصرة ودخل على موسى بإسماعيل السبوذكي عليه الصلاة والسلام وقال له يا موسى أريد أن أسمع كتب عمال بن سلمة لك عيدة. قال ما تحتها إلى السعر فأخذت بسوام 17 رجل وأنت 18. قال وماذا تفعل بها؟ فقال له معين انظر بقى إلى الميزان الذي استعمله السيد الإمام ابن معين عليه رحمة الله. قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ. إذا القضية في خطأ حماد بن سلمة قضية مسلمة عند الإمام يحيى بن معين، هو ما يفعل كل هذا لأجل أن يتحقق منها أصاب عليه ويتحقق من شيء أخر. قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ فأريد أن أميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه وما أخطئ عليه. فإذا وجدوا أصحاب حماد أي رواع حماد قد اتفقوا على شيء واحد عن حماد عرفت أن الخطأ منه حماد، لأن الناس لم يختلفوا عليه. أما إذا وجدت واحدا روى عن حماد بخلاف ما روى أصحابه عرفت أن هذا الخطأ من هذا الواحد وليس منه حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد بنفسه ولا أخطئ عليه. الشاهد أن هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى يحكم على الراوي وعلى روايته بالخبرة وبالفهم، وليس كما يريد أهل السنة أن يصوروا مثل الإمام البخاري وغيره من علماء هذا السبب. أنهم إنما يحكمون على الأحاديث بالجداد وبالحدث وبالظن. وأيضا حينما ننظر إلى هؤلاء العلماء الذين تكلموا في هذا العلم نجد الرباط والترتيب بين حكمهم على الراوي وحكمهم على الرواية، بمعنى أنك إذا تأملت العلماء الذين تكلموا في الرواة بالذات والتعديل أخطئ الذين يؤثرت قولهم منه تجد أكثرهم من العلماء الذين تكلموا في علل الأحاديث بتفصيل رباط بسيط بين الراوي وروايته. وهنا تكمن العبقرية. هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى حينما يحكمون على هؤلاء الرواة لا يحكمون بمقتضى الظاهر من أحوال هؤلاء الرواة. يعني الرجل يصلي يصوم يزكي رجل من أهل التقوى من أهل الورع أهل الذل كل هذا لو جانبه عند النقاد، ولكن ما يحترزون لمعرفة إن كان الراوي ثقة أم غير ثقة، وإنما يتعدون ذلك إلى خصوصيات الراوي ولا أقصد بخصوصيات لما يتعلق بذلك، وإنما أقصد بخصوصيات الراوي أقصد حاله مع رواياته. لأنهم يعتقدون أن الراوي ليس مقصودا في ذلك، إنما مقصود الرواية. لأنه تكلم في الرواية في كتاب التعديل من أجل معرفة ما صح مما لم يصح من حديث رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم. فشأن الراوي لا يفيدنا. يعني لو أن الراوي ليس سوى رواية عن رسول الله رفض وجد في عصر الرواية ولم يصادف أن روى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تجد كلاما فيه بالكافي أو بالتعدي، إنما الكلام في من له رواية ولا صحيح واحد. بل الأغراء بمعنى أن العلماء الذين تكلموا في الرواية هم أنفسهم الذين تكلموا في الروايات التصحيح والتصحيح. وهنا نعرف أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تكلموا بمقتضى روايات الراوي. يعني إمام زي البخاري عليه رحمة الله يجي يسأل عن رواية ضعيف يقول هذا إزاي؟ هل يقول ضعيف حكم فيه عداوة بينه وبين الرجل بيتشك فيه؟ كان يريد أن يدين ذلك أو يدينه أعداء السنة؟ لا أبدا. قد يضحك رجل منهم أباه والأقارب كما فعل سيدنا الإمام علي بن المديني لما سئل عن أبيه فضعفه بالحديث. لو كان هناك محاباة كان أولى سيدنا الإمام علي بن المديني أن يحابي أباه، كان أولى سيدنا أبي داود بن السائل أن يحابي أباه وهو ذلك كان أمر بالكذب. كان أولى بذلك ما ليس أن يحابي أخاه بأية ومع ذلك تكلم فيه وضعفه. إذا ماذا المحاباة مقصود عند هؤلاء العلماء؟ وإنما هؤلاء العلماء يحكمون على الرواة بماذا؟ برواياتهم، بمعنى يأتون إلى حديثها أو روى مثلا 100 حديث نعلم يعرف رواية سرعة رايحنها لا نفعل طبعا المستشفنا يعني في الأمة ماذا يفعلون؟ يتأملون أحاديث هذا الراوي حديثا حديثا ويعرفونها على أحاديث غيرهم ويعرفونها على أحاديث غيرهم من اتفاق أصحاب الأسباب. فإذا وجدوا هذا الراوي في غاية أحواله يوافق اتفاق فيما يقول يفهمون من ذلك أن هذا الراوي ثقة. وإذا وجدوا هذا الراوي يخالف الثقات في أغلب أحواله يفهمون من ذلك أن هذا الراوي غير ثقة. وهذا ما يسمونه الاعتبار والتتبع والثقة. جاء إسماعيل بن علي وأن رواة الثقات إلى سيدنا الإمام يحيى بن عيسى وقاله يا أبا زكريا، أبو زكريا هو ابن معين، كيف حال الحديث؟ كيف حالك حديث؟ قال أنت مستقيم الحديث. قال وكيف عرفتم ذلك؟ كيف عرفتم هذا؟ ما هو الميزان الذي فيه تعرفون هذا؟ قال عرفنا بها أحاديث الناس فوجدناه مستقيم. فقال ابن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما أنا مع الحديث يعني كيف ابن معين جاب حديث ابن علي وحطها في كفة وحديث غيره وضعها في كفة كبرى فوجد أن حديث ابن علي هو ثقة لما يريه الناس فعرف أن ابن علي ثقة كما أن غيره ثقة. لو أن ابن معين وجد إسماعيل بن علي يخالف أو يكتب من التفرد هكذا هو ثقة أبدا. ولهذا يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه الصحيح وعلامة المنكر حديث المنكر ما هي علامته؟ كيف نعرفه؟ وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما حدثت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكن توافقها. فإذا كان أغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث ولا مقبوله ولا مستعمله. إذا العلة عليه رحمة الله تبارك وتعالى حينما يحكمون على الرواة يحكمون عليه بمقتضى ما رواه وليس الحكم عليه بمقتضى ما ظهر من أحواله. رجل قد يكون ثقة قد يكون واعي ولكن الحديث صنعة، صنعة قد يكون رجل ثقيل وليس محدثا، قد يكون محدثا وليس فقيها، ربما يبلغ الأوعى من ثالثة وربما حمل خفه ليس بفقيه. إذا هذه الصنعة كيف نعرف من أتقنها؟ بعض رواياته على رواية غيره، إذا وافقت غيره اطمئنن الى ما يروي والا فلا. وفي سؤال ابن عبيده بن معين عن احاديث نفسه نكته، هو ان رواه الحديث انفسهم كانوا يسالون اهل الاختصاص من نقاد الحديث عن احاديث انفسهم. انظر الى هذا الاحترام والتقدس. اليوم جهل لا يكادون يفقهون حديثا، يطعنون في ائمه هذا الشان الذين كان يهتم الامه كلها بالامامه والفهم والفقه، ويا ليتهم يذهبون. هم يفهمون ومن لا يفهم يسال، لا يذهبون ثم صاروا يطعنون فيمن يفهمون. فالجهل المركب كما قال الشاعر، قال حمار الامير توما جهلي بسيط وجهلك جهل مركب. الحمار بيقول ايه بصاحبه، جهلي بسيط وجهلك جهل مركب. ليه؟ الحمار حمار وعارف انه حمار، لكن ده حمار وده حمار، يبقى جهلين. جهل ايه مركب؟ قال جهلي جهل بسيط وجهلك جهل مركب. فهناك من يجهل ولكن انه يجهل، يبقى عنده جهلين ولا جهل واحد؟ جهلين. اما الذي يجهل ويعلم انه يجهل فلو تعالى قدره راح يقطعه على قدر نفسه. فتخيل انما سيد هؤلاء المجرمين تطعنون في ائمه هذا الشكل باشياء بسطاء الناس يضحكون منها. لما يجي واحد الإمكانيات يقول لك إيه؟ إن البخاري هو الذي اختلق أحاديث الشفاعة وأدخلها في كتابه، كأن الأحاديث الشفاعة بقت موجودة في البخاري. كأن البخاري كده جاب الأحاديث من تحت الأرض، كان من أقرب الأرض أو أقرب الأحبارية. البخاري جاب الأحاديث ديت وهي موجودة في مسند أحمد وموجودة في موطأ نيالي وموجودة في المصنفات اللي كانت قبلها. البخاري من رواية البخاري ومن غير رواية البخاري، يعني البخاري بس حاجة من جهل وأنا بعيد نفسي. إنما جاء بما جاء به غير من القرآن، فلماذا تصورون للناس أن هذه الحديث كانت موجودة قبل البخاري؟ كانت موجودة. فبطبيعة الحال من يأتي ويصور للناس أن البخاري هو الذي اختلق هذه الروايات وأدخلها في كتابه، لأنه إما إنسان جاهل مؤسس وإما يريد أن يلبس على الناس. انظر إلى هؤلاء العلماء وكيف أن الرواة يذهبون إليهم يسألونهم عن حديث أنفسهم. فكل رواة من الرواة كان يعلم أن نقاد الحديث أعلم بحاله وأعلم برواياته من نفسه التي بين جنبيه. وهذا الكلام يستهدفه الأخرى أن من كان لا يحتمل نقد النقاد كان العلماء يطعنون فيه. هذا في معنى الحديث حديث والرواية رواياته، وقد يكون حديث في كتابه، ومع ذلك إذا لم يحتمل نقد النقاد فإن النقاد يتناولونه ويطعنون فيه، فكيف بمن ليس له في هذا العلم كفر ولا حافر ولا يعرف منه شيئا كيف يطعن في أئمة هذا الشيء؟ إذا تستخلص من هذا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقومون على الرواة بالتدريس أو بالتحديد بمقتضى إيه؟ ما يروه. ولهذا نجد كثيرا من نقاد الحديث يضعفون الراوي لأنه روى حديثا منكرا، روى حديثا إيه؟ منكرا. اسمع مثلا الربيع بن يحيى الحسناني روى حديثا أخطأ فيه فلم يسكت له امره. هل بينهم وبينهم عداوه؟ ابدا. قضيه حب السنه. او حديث عن الثوري زي الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله في الجمع بين الصلاتين. الحديث كحديث صحيح بمعنى اللفظ صحيح، بل انه اخطا في الاسناد. رواه عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر، لو انا قالوا هذا خطا هذا الحديث حديث ابن الزبير وليس حديث ايه؟ ابن الزبير وليس حديث محمد بن المنكدر، من اين جاء ابن المنكدر هنا؟ فلما سئل الامام ابو حاتم الرازي كما في العلل لابن ايه؟ قال هذا حديث عندي فاضل، لا اصل له، ليس لمحمد بن المنكدر هنا شيء، انما لعله اراد ان يقول ابو الزبير عن جابر فاخطا وقال محمد بن المنكدر عن جابر. ولما سئل الامام البرقطني عليه رحمه الله تعالى عن هذا الحديث قال ليس لمحمد بن المنكدر في هذا الحديث خف ولا حد ولا نقص ولا جحش، ملوش في الموضوع ده، الحديث مش بتاعه بتاع ابو الزبير. وسئل مرة أخرى عن هذا الحديث بعينه فقال هذا الحديث يسقط 100,000 يعني هذا الراوي يعني يدل على أنه ليس متقنا. انظر لما روى الراوي الحديث المتكرر ماذا كان يتردد العلماء عليه؟ تناولوه وغمزوه وطعنوا فيه. وإذا تأملنا هذا الحديث ونقد النقاد له تنتهي أخطاء هؤلاء العلماء. ليه؟ كما تيجي مثلا تتكلم عن نقد النقد قد يشارك المحدثين فيه الفقهاء والاصوليين وغيرهم. لكن هذا المخالف للقران، هذا المخالف للسنه، هذا المخالف للاجماع، يستطيع من عنده علم بالفقه واصوله ان يشارك المحدثين في ذلك. لكن المحدثون عليهم رحمه الله يختصون بهنا بجانب معين خاص جدا في نقد الروايات هو نقد السلف. يعني المستشرقين يقولوا ايه؟ المتفقين يقولوا ان المحدثين عديد الاساليب، عديد الاساليب يعني عمياني كده تقطع 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 تدق عن تدق عن تقطع حديث الله ضعيف حديث ضعيف الله كذاب حديث الموضوع. فيقولون المحدثين لهم ايه؟ عديد الاساليب. ورغم كون المحدثين المحدثون نقد المتن نقدا دقيقا وسنبين وجها من ذلك او طرفا منه، لكن تعالوا هنا لننظر كيف ان المحدثين عليهم رحمه الله تعالى ينقضون الاسناد بنفسه، يعرفون ان السند وقع فيه خطا من قبل بعض الرواه. كيف يعرف هذا الرجل؟ هذا ثقه رواح الثقه رواح الثقه رواح الثقه عن صحابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ان هذا الثقه اخطا في بعض الاسناد؟ او في المتن ممكن نقول اه مش موافق، مخالف للعقل، مخالف للواقع، مخالف للقران. ها؟ هنا ممكن ان نقول في هذا، لكن ان نقول ان هذا الاسناد خطا؟ هل التركيبه الاسناديه خطا؟ كيف لهؤلاء ان يشاركوا المحدثين في هذا وهذا اسمهم الذي اختصوا فيه؟ فأقول إن عند المحدثين نقد الإسلام ومعرفة نكار السلف وأخطاء الأساليب ليس بدعاً. فالحديث أفضل حديث أبي الزبير عن جابر، جه واحد روى عن محمد بن المنكدر عن إيه؟ عن جابر، جه إلى القضاء أخطأ الراوي حيث أبدل راوياً براوي آخر. يجي واحد يقول لك يحتمل إن الربيع بن يحيى والأسنان اجتمعوا من الاثنين، لعلنا ننتبه عنه مرة هكذا ومرة هكذا. ده نحن نقول عليه الاحتمالات المستبعدة والتي لا يعبر عليها ولا يقف الحديث عليه رحمة الله. هم يعرفون وقع الرواية ووقع الروايات، ويعرفون متى يسيب الروي ومتى يخطئ، فيعرفون أن هذا وأن ذكر محمد بن المنكدر ها هنا خطأ وأن الصواب ذكر أبي الزبير مكانه. ده نقص إثنان. طب نكرت اثنان ليه صور كثيرة جدا عندك دخول اثنان اثنان تفتوح يعرفوها ازاي بقى؟ تيجي واحد من ايام هنا قال الحديث روي من 50 رجل وانت فاكر ازاي؟ يعني وقد وقفت على اساليب لم يقف عليها خلق. يجي علماء تسيروا كل هذه الاوجه ترجع الى رجل واحد، الكلام ده كله لا يساوي عندنا شيئا. زي حديث ايه؟ حديث اذا اقيمت الصلاة لا تكون معدة تراضي، حديث صحيح مش خلاف عليه. لكن ايه؟ الحديث ده اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح جه واحد اسمه جميل بن حزم وده ولد قبل فاروق لا باس به فإذا به يجيء لهذا المتن بإسناد آخر فقال حدثني أنس عن رسول الله أنه قال إذا أقيمت الصلاة دي العلماء كل العلماء هذا الخطأ أخطأ الراوي في الإسناد لم يحصل أخطأ في المتن الصحيح أخطأ الراوي في الإسناد فهل إسناده إسناده الصحيح ما قد ذكرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله أما أن يروى من حديث ثابت عن أنس يعني حتى قال حدث يتوى عن أنس فهذا خطأ وإن كان ثابت عن أنس رؤية بهذا الإسناد حديث كثير لأن هذا حديث بالذات خطأ ذلك يسمى داخل إيه؟ حديث في حديث إيه الإمام أحمد يقول يقول إن أهل بصرة حاطين إسناد ثابت عن أنس أول ما يتراه منهم يرى يروح حيث إيه؟ ثابت عن أنس ويسيك إسناد الحديث الأصل قال إن أهل القصر بعد يحيلون على ثابت عن أنس كما أهل أهل المدينة يحيلون على محمد بن مكدر عن جبل زي ما عمل إسناد قال إذا كان حديثه غلط يقولون محمد بن جابر وأهل الباطل يقولون ثابت عن أنس يحيلون على عليهما يحيلون عليهما إذا هذا خطأ إسناد ألف من أخطاء الأسانيد ما هو أخطأ من ذلك أخطاء ألفاظ الأداء واحد يقول لك إيه فريق عنه وحدثنا وسمعته وأخبرنا وقال ثم حدثنا عندهم هذه الألفاظ كل لفظ منها له بلا خط فإذا كان واحد خط حدثها مكان عنه يقولون هذا خط وهو عنه مكان حدثها فهو الرواية هذه إيه أنها من إيه بالعنعنة وليس بالتحبيب والأمثلة على هذا كثيرة لدرجة أنه أحيانا يكون الراوي حدثنا وسمعت تقول لا أنت أخطأت سمعت لا سمعت يا جماعة سمعت لا أنا أعلم بحال سمعت زي ما عمل الإمام أحمد أي رحمة الله لما سئل عن هل سئل عن رواية من رؤية عن ورد بن خالد أنه سأل عطاء بن السائب كم حديثا سمعت من عبيدة السلماجي؟ قال 30 حديث قل سمعت ليه إيه؟ سمعت فقال أنا أحمد لم يسمع من عبيدة السلماجي شيئا ويدل ذلك على أنه كان قد اختلط يعني أن ذلك من سوء حفظ واختلاط الاحتمال أحمد عارف أن هذا خطأ فالرأي أصله قد يقطع عليه ذلك قد يقطع ذلك لم يعرف فإنه لا أحد يقول حدثنا عمرو بن صعيب عن أبي عبد الله فجاء الإمام الإمام عبد الله بن وهب فقال لم يسمع من إيه؟ من عمرو بن صعيب فبلغ ذلك ابن لهيعة بلغ ذلك إيه؟ ابن لهيعة فقال وما يدريه يعني ما يدري ابن وهب شرح الموضوع ده لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل ان يلتقي ابواه ان ابن يولد ابن وهب ومع ذلك ايه لم يعولوا على كلام ابن لهيعة واصروا على انه لم يسمع من عمرو بن شعيب حتى قال انا ابو حاتم الرملي انه لم يرى عمرو ابن شعيب انظر الى العلماء والى نقدهم للروايات ومعرفتهم بادق في شيء فيها ألفاظ السماع حتى إن الحسن البصري جاء عنه روايات أنه قال حدثنا أبو هريرة وحدثنا عمران بن حصين وحدثنا جابر فجابر عمر قال هذا خطأ أخطأ الرواية حيث ذكر لفظ التحديد بين الحسن وشيوخه والصواب أنه روى عنه بالعنعنة لأنه لم يسمع منه لأنه لم يسمع منهم انظر إلى دقة المحدثين بل لما جاءت روايات أن الحسن البصري جاء صرح فيها السماع من أبي هريرة قالوا كيف يسمع من أبي هريرة وهو لم يتكي به أصلا لأن الحسن البصري والكان بصريا وأبو هريرة نقل الأصل إلا أن وقت أن زال الأبو هريرة الأصحى كان حسن القصر خارج القصر. انظر إلى معرفتي بتاريخ الراوي، انظر إلى معرفتي بتاريخ الرواه. هل هؤلاء يتكلمون بالمجازفة؟ هل هؤلاء يتكلمون بالحدث؟ يعني الفرق كل صغيرة وكبيرة. الفرق لما حصل ابن غياث أخطأ في حديث الشرب قائما، ماذا قال سيدنا الإمام علي المديني؟ قال نحن تحصن نفسك أجاء بهذا الحديث. يعني كان عارفين الراوي دوت بينام في الدروس ولا بينامش في مجالس السماع، ويعرفون ما أثقل حفظه مما أن يصل الجبهة. لما سئل الإمام يحيى بن معين عن أصبغ بن زيد قال ليس به لا، أصبغ بن زيد ليس به لا، وما أحسب حديث الفتون حق، حديث الفتون حديث طويل كده 15 صفحة أخرجه النسائي في التفسير وغيره وأبو يعقوب المسند بيحكي قصة إيه؟ سيدنا موسى مع فرعون تجدها غايه في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، وفتناك فتونا. لماذا؟ لقد قرروا في نفس الوقت ايه؟ ضعف الروايه وبين انها روايه خطا من الراوي حيث رفعها الى رسول الله، وقال انها من قول ابن عباس ومن حكايته وقد تكون من الاستقرائيات. انظر الى هؤلاء العلماء وكيف يعرفون نكارة الأسانيد. نكارة الناس السهلة ويتكلم فيها تلقن كل من عنده شيء من العلم. الفقيه يتكلم في نكارة المتن، الأصول يتكلم في نكارة المتن. أما نكارة الإسناد فهم إلا أهل الاختصاص في الحديث. فأنا أقول هؤلاء الذين يتعاملون في أهل السنة وأهل الحديث لأنهم لا يستحملون العقل، وأنهم ينقلون الروايات المتناقضة، فيظن بمن ينقل الأسانيد بهذه الثقة البالغة أن يقبل المثل الذي هو الأصل في الموضوع. السند وسيلة إلى المثل، فإذا كان السند ينال هذا القدر البالغ من النقل والدقة فأن يظن أن تهمة المسؤول التي هي الأصل في هذا الكتاب. لكن أقول إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في نقدهم للمسؤول لهم أصولهم وضوابط. يعني العقلانيين أو العقل عندهم أعقل حينما يقحمون عقولهم الفاسدة لنقد سنة رسول الله وسلم والمتون رمي القدون بمقتضى تصوراتهم المسبقة. يعني هو عنده خلفية معينة أقول إن علماء السنة وعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما ينقضون المتون لهم ضوابطهم وأصولهم. أولا هم عندهم نقد المتون بمقتضى ما يتحقق وثبت في الشرع، فإعمالهم بالعقول ليس أي عقل إنما هو العقل الشرعي فقط، العقل المقرر بالشرع، العقل المستضيف بالشرع. لأن العقل كيف العقل؟ فإن العقل لا تنظر إلا للضوء وبدون الضوء إلا فائدة من العقل، وكذلك العقل لا يستطيع أن يتفهم إلا في ضوء الشرع. عقل بدون شرع لا فائدة من وراءه. فعلماء السنة حينما يأخذون المتون ويتأملونها وينظرون ما استقامتها من عدم استقامتها ليس عندهم أولا أشياء مفسرة، بمعنى لما يجي واحد مثلا يلاقي حديث مثلا يحرر المعاجز أقول له أنت تحرر المعاجز لا مش ممكن، مش ممكن يحرر المعاجز لا 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 أكيد حديث الموضوع خصوص لأنه راجل حديث المعاجز مش ممكن يعني رسول جاي يشد علينا مستعطفة لا ولا ايه؟ مش ممكن رسول يحرر المعارف لا 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 الأخير الحديث دارك السوق دي كانت الحديث في إطلاق الله لا 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 معقولة هو رسول يرغي وكذا مش ممكن أبدا حديث مش مبالغ لا 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 ما رسول يرغي وكذا فهو عنده خلفية مسبقة وعادات كنسها بحيث يستحيل أن يغيرها ولا أن يرجع عنها. فهو يقيم أحاديث رسول الله بمقتضى ما ألف لا بمقتضى ما تصرف في الشرع. أما علماء السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فعندما ينظرون بالأصول ينظرون بمقتضى ما تعلموه من شرع الله عز وجل. في عندهم ضوابط شرعية، في عندهم أسس وقواعد رواسب. هذه الأسس وتلك القواعد إذا وافق هذا الحديث كان حديثا مستقيما حتى لو ألف منهم ناس، وإذا لم يوافق هذا الحديث فهو حديث منكر لا يقبل ولو كان ولو اعتاده الناس. أهم مسألة بيت القصيد هذا الأمر. ولهذا تجد علماء السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يسلمون بالأحاديث التي تجيء في الغيبيات، حديث الشفاعة، حديث الجنة، حديث النار، كل ما يأتي في الغيبيات. ليه؟ لأن الغيبيات هذه أن تعمل عقلك فيما يمكن أن يتناوله العقل، فهذا شيء كل الله. فكيف تتصور أن عقلك يأخذه أو يقبله؟ نحن نقبل ما جاء من أمور الغيبيات فقط لأنه صح أن نأخذ به. هذه الأمور الغيبية تبين إثباتها والنقل، فإذا صح النقل وجد الإيمان بها وتصديقه بها، ولا مجال لأن نخوض فيها العقل المجرد، أن العقل لا طاقة له بمثل هذه الغيبيات. كما جاء في النصوص الكثيرة لقول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، لما خاض الخائضون بعقولهم المجردة بعقولهم الضعيفة العاجزة في هذه الخصوص ذوق العلم بها. أما أهل السنة لما عرفوا أقدارهم وعرفوا وصح النقل عندهم فآمنوا بما صح النقل فيه عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم سلموا من الفتنة من الضلال. وهذا هو أكبر مقاطع أنهم راسخين في العلم. يقول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمن به كل من عندهم كده. هم عندهم العقلية التي الراجل في العلم بقى إيه؟ اللي هو بيأخذ رأيه السطور اللي هو بيأخذ كل حاجة واللي يبدأ بالشك بيشك كل حاجة وبعد كده إيه؟ اللي يجرى حاجة كذلك فدي هو عقلية. أما أبطل العلم في عين الله عز وجل هم الذين يسلمون فيما لا مجال للرأي فيه، يسلمون هذا الأمر لله ويوكلون علمه لله عز وجل، لأن الله لم يعطيه أدوات معرفته سوى أنه أخبرهم به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلم راسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به. لذلك أهل الضلال مذهب السلف أسلم، يعني أنتم سلمتم وخرجتم من الخلاف وخدتم ظهر النصوص وخلاص على قد علمكم. ومثل الخلاف أعلم احنا بقى كنا بقى في هذه الامور بالعقل وبالنظر وبالبحث والتفتيش ودخلنا وطمع لانها مش موجود يصف نفسي او ضغط نحن في ناس العقل هذا ما بتكلمش. والله عز وجل يخبرنا بان مذهب السلف اسلم واعلم، ماذا السلف اسلم واعلم، وليس للخلق في هذا الا الجهل والعياذ بالله. اذا في من اول اصول النظر في المتون بالعقل عند المحدثين هو ان العقل له مجال فلا يقحم في غير مجال. هذه واحده. ثانيا ان العلماء الحديث عليهم رحمة رحمة الله تبارك على حينما يتناولون نقد المتن نقد المتن بالنظرة العقلية يقيدون بالشرع. يعني ايه؟ مثلا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نزول الغاب في السورة الأخير من الليل، فالشرع حينما جاء بأنه ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخباره بنزول الغاب مع إثبات أنه ليس كمثله شيء، فننفي المشابهة عن الوجود، فلا نقول إن نزول الرب كنزول العبد حاشا لله سبحانه وتعالى. أما أن ننفي ذلك كليا بمجرد أننا لم نتعقله ولم نفهمه فهذا جهل بالغ. أيضا من الأمور المتعلقة بنقد المتون عند العلماء أن علماء الحديث عليهم رحمة الله لا يتناولون نقد المتون فقط فيما لا يمكن أن يقبل عقلا، بل قد يكون الحديث مقبولا عقلا ومع ذلك نقاد الحديث يقولون هذا إن كان من حيث العقل مقبولا إلا أننا لا نقبل نسبته إلى رسول الله خاصة. يعني مثلا كما يجي حديث يقول كل قرض جر منفعة فهو إيه؟ العقل يرفض هذا؟ العقل لا يرفض هذا، بل هذه قاعدة وضعها العقلاء من الفقهاء. يأتي العلماء يقولون هذا المعنى صحيح ولكن لم يقله رسول الله. ليه؟ لأنه لا يشبه كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. غير المحدثين أو من العلماء المستقيم يستجيز نسبته إلى رسول الله، أما المحدثون يقولون ليس كل ما يصح من حيث المعنى يلزم منه أن يصح من حيث المبنى، يلزم منه أن يصح من حيث الإيه؟ المبنى. ولهذا قال إمام أبو حاتم الرازي ابن أبي حاتم الرازي بمعرفة الحديث الصحيح قال تعرف صحة الحديث واستقامته بعدالة راويه وأن يكون كلاما يصح أن يكون من كلام النبوة، يصح أن يكون من كلام الإيه؟ النبوة. لما سئل الإمام ساق بن الحجاج كده لو كيف تعرف كذب الكاذب؟ قال إذا روى كل قرع فإنه قدس على لسان 70 نبيا عرفت أنه كذاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء للقرع. فبالنسبة هذا الكلام لا يصدر من نبي فضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. فمثل هذا الكلام قد يكون في نفسه صدقا، قد يكون في نفسه حقا، ولكن نقاد الحديث يقولون هذا وإن كان صحيحا المعنى إلا أن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا تصح، فليس هذا شبيها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل قد تناولنا أيضا نسبته إلى بعض الصحابة، يعني مثلا المسح على الخفين ثابت بأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصحابة الكثيرين. فلما رويت عدة روايات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يمسح أنه روى عن رسول الله المسح على الخفين، اتفق أئمة الحديث على أن هذا خطأ. خطأ عن رسول الله؟ أبدا، خطأ عن أبي هريرة. قالوا لأن أبا هريرة نفسه كان ينكر المسح على الخفين، فإذا كان هو ينكر المسح على الخفين فكيف يظن أنه يروي المسح على الخفين من ويرويه عنه أكثر من واحد؟ انظر إلى نقد المسح حينما يربط بالإسناد، مش معنى أن الكلام صحيح ألزأه بالرسول، ليس أن معنى الكلام صحيح لابد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال لا، قد يكون الكلام صحيحا ومعناه صحيح وليس باللازم أن يكون مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما قاله أحد من الناس. ومن هنا ندرك أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حينما ينقضون المثل ينقضونه بهذه الضوابط تلك الأصول. مثلا عندنا من دقة المحدثين في نقد المتون معرفتهم بواقع الرواية، يعني يجي الحديث يخالف الوقائع التاريخية المتقررة
الوقائع التاريخية المتقررة الثابتة والمسلم بها وليس ليس فيها خلاف بين الناس. مثل هذه الأحاديث ينكره الأئمة، وفي هذا رد على الذين يطعنون في أهل السنة وأهل الحديث أنهم لا ينظرون إلى المتون. انظر مثلا حديث الذي يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان لما أسلم عام الفتح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمور، منها قال: وعندي ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها، عندي ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه؟ نعم. وقف أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى عند هذا الحديث وقفة عظيمة جدا، كلهم فسروا زي الإمام ابن القيم وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم. ابن القيم له بحث ماسع جدا حول هذا الحديث في كتاب جلاء الأفهام واخد بتاع 20 صفحة، أثبت فيه نكارة هذا الحديث من حيث المتن. ليه؟ لأنه مما تقرر تاريخيا واتفق أئمة التاريخ وأئمة الحديث عليه أن أم حبيبة كان قد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا بكثير. أبو سفيان تزوج أسلم عام الفتح وهو يعرض ذلك على رسول الله، يعرض عليه أن يزوجه ابنته الإيه؟ أم حبيبة، ورسول الله يوافق يقول له نعم. كيف يصح هذا ورسول الله قد تزوج بأم حبيبة قبل ذلك بسنين؟ فمن هنا أنكر الأئمة هذا المتن وأنكروا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا خطأ. قالوا هذا إيه؟ خطأ. أيضا من مخالفة الحديث للوقائع التاريخية في حديث جه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. معروف أن الرسول عليه السلام وقت لأهل البلدان والأنفاق الأماكن التي يحرمون منها زي المدينة الجحفة واليمن يلملم إلى غير ذلك. فجاءت رواية أن رسول الله وقت لأهل العراق إيه؟ منطقة اسمها ذات عرق. العلماء أنكروا هذا الحديث كالإمام البخاري والدارقطني وغيره. قالوا كيف يصح هذا والذي وقت ذات عرق لأهل العراق إنما هو عمر بن الخطاب وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن ذات أهل العراق في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا قد أسلموا بعد، ما كان فيه مات مسلمين في العراق، إنما أسلموا في زمن عمر لما فتح فارس مربوط رضي الله عنه. فحينئذ وجد المسلمون الذين جاءوا من بلاد العراق فوقف لهم عمر بن الخطاب هذا المكان من قبل أن يحرموا منه. انظر إلى معرفة الأئمة بالوقائع التاريخية ونقدهم للمتن ونظرهم فيه بحسب ما علموا من وقائع تاريخية. فلما وجدوا الوقائع التاريخية تتناسى وتتعارض مع هذه المتون رفضوها ولم يقبلوها. فكيف يقال بعد ذلك إن المحدثين لا ينظرون إلى المتون؟ جاءت روايات أن بلال رضي الله عنه لما كان يعذبه كفار قريش جاءه ورقة بن نوفل فقال له: أحد يا بلال. هذه الرواية أنكرها الأئمة. لماذا أنكرها؟ هل الكلام الذي قاله ورقة كلام منكر؟ أبدا. إنما أنكروها لأنها تخالف الوقائع التاريخية. كيف تخالف الوقائع التاريخية؟ معلوم أن ورقة توفي في أول البعث، معروف قصة طويلة في أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. ولما ذهبت به قبيلة إلى ورقة بن نوفل وقال له: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها أجدعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فجاء في الرواية: ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. إذا ورقة توفي إيه؟ في أول البعث، في أول البعث. وبلال كان بعد ذلك وتعذيب قريش للمسلمين كان بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فكيف يعقل
أن يأتي ورقة لبلال ويقول له أحد أحد يا بلال وهو يعذب، هل هذا يعقل؟ وجاءت رواية أخرى أنكر الإمام أبيها، جاءت رواية أخرى أيضا ذكر فيها بلال خطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى الشام، ريحة الشام التي سافر فيها للتجارة وما وقع فيها من أن بحير الراهب رآه وتنبأ بأنه سيكون النبي الذي يبعث في العرب، جاء في رواية أن بلال أن رسول الله كان معه أبو بكر وبلال. انظر إذا قلت المحدثين أن رسول الله كان معه إيه؟ أبو بكر وبلال. قالوا لا هذا خطأ، لأن بلال الوقت إذ لم يكن موجودا أصلا، إنما بلال ولد بعد ذلك، أما قبل البعثة لم يكن بلالا موجودا، فكيف يذكر بلال هنا في قصة الشام وتنبؤ البحيرة بخروج النبي العربي؟ فوقف العلماء علماء الحديث ونقدوا هذا الحديث من حيث مخالفته للواقع التاريخي المتقرر التالي. نقبل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، فمن أراد أن يتوضأ فليتوضأ.
صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيضا مما يعرف عن علماء الحديث عليهم ورحمة الله تبارك وتعالى أنهم إذا وجدوا المتن المروية مخالفة لما أجمعت عليه الأمة فإنهم حينئذ يسترسلون المتن، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة، والحديث والإجماع أكبر من الحديث المنفرد، فالإجماع أكبر من الحديث المنفرد. وقال الإمام علي بن المديني إجماع الناس عندي أوثق من منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، يعني من أصح الأسانيد. طبيعة الحال لأن إجماع الأمة معصوم من الخطأ بخلاف الرواية التي يتفرد بها الراوي مهما كانت ثقة، فإن هذه قد يخطئ فيها ذلك الراوي المتفرد. أما الذي أجمعت عليه الأمة فالأمة لا تجتمع على خطأ، وبطبيعة الحال هذا حيث يقع التعارض الذي لا قبل للتأويل ولا للجمع فيه سبيل. أما إذا وجد للتأويل سبيل واستطعنا أن نحمل الحديث على محمل لا يتعارض مع الإجماع فحينئذ لا تعارض ولا ينبغي أن يرد الحديث بذلك. لما نتكلم حيث يقع التعارض والإجماع تعارضا لا يمكن فيه الجمع والتأويل، من ذلك مثلا ما فعله الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن حديث أصفور من عصافير الجنة. هذا الحديث لفظه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى جنازة صبي من صبيان الأنصار، صبي من صبيان الأنصار يعني ابن مسلم أبوه مسلم، فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها، يعني يخش الجنة حتى لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فقال لها رسول الله كما جاء في الرواية صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها. فهذا الحديث بهذا اللفظ يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرك على عائشة قولها هذا وأنه لم يوافقها عليه، فما كان من الإمام أحمد عليه رحمه الله إلا أن أنكر هذا الحديث، وكذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد. لماذا أنكره الإمام أحمد؟ هو نفسه بين ذلك. هذا الحديث يروي رضي ابن طلحة بن يحيى الصلحي وهو رجل متكلم فيه، بل إنما تكلم فيه من أجل هذا الحديث.
الإمام أحمد عليه رحمه الله تكلم في طلحة بن يحيى من أجل هذا الحديث وضعفه من أجل هذا الحديث كما روى عنه ذلك عبد الله ابنه في العلل. ثم قال معللا إنكاره لهذا الحديث قال إنما اختلفوا في أبناء المشركين ولم يختلفوا في أبناء المؤمنين. يعني العلماء اختلفوا في أبناء المشركين إذا ماتوا قبل أن يبلغوا هل يكونون من أهل الجنة أم من أهل النار. اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أنهم من أهل الجنة ومنهم من قال أنهم من أهل النار خلاف طويل. أما أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا فقد اتفقت الأمة على أنهم من أهل الجنة. أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا اتفقت الأمة وأجمعت على ذلك أنهم من أهل الجنة. فلما جاءت هذه الرواية تشعر بأن كونهم من أهل الجنة أمر ليس مسلم وإنما منهم من يكون من أهل الجنة ومنهم من يكون من أهل النار كان من الإمام أحمد أن أنكر هذا الحديث لمخالفته ما أجمعت عليه الأمة. وقال هو نعم وقال هو يرجى لأبيه فكيف يشك فيه. يعني جاءت الحديث بأنه بأن من مات له ابن فإنه يدخل به الجنة وأنه يدفع له أحاديث كثيرة في هذا المعنى. فإذا كان سيدفع لأبيه فكيف يشك هو فيه. وهذا إعمال للعقل ولكن هل هذا العقل المطلق أم العقل المستضيء بالوحي المستضيء بما ثبت عن رسول الله وبما جاء في كتاب الله والمقيد بما عليه الأمة من إجماع. أما هؤلاء الذين لا عقل عندهم ليس عندهم إجماع وليس عندهم قرآن وليس عندهم سنة كل ما يخالف هواه يبقى مخالف العقل وكأن العقل هو هواه والعياذ بالله. فانظر إلى تفكر هذا الإمام تفكره في هذا الحديث. أيضا من الأحاديث التي جاءت مخالفة للإجماع حديث الصلاة على الطفل. جاء حديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن من حديث ابن إسحاق بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات. معلوم أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو طفل فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه إذا معناه أن الصلاة على الطفل لا تكون إيه جائزة. سيدنا الإمام أحمد أنكر هذا الحديث إنكارا شديدا كما يقول الميموني إن الإمام أحمد لما سمع هذا الحديث تغيظ على ابن إسحاق وضعفه جدا ضعف الراوي لأجل إيه روايته للمتن المنكر. إذا المحدثين ينظرون في المتون أم لا؟ سيدنا الإمام ابن عبد البر في كتاب في ترجمة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من الاستيعاب قال إن هذا الحديث مخالف للإجماع لأن الأمة أجمعت على الصلاة على الطفل. إن الأمة أجمعت على الصلاة على الطفل. ولما روى الفضل بن موسى السيناني حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتفت في صلاته. أنا سألت سؤال كم رسول يلتفت هذه من ناحية عقلية البحث ترفض من الممكن أن تقع ولكن لا تقع في جناب النبي عليه الصلاة والسلام. قضية الالتفات في الصلاة أمر حتى لا يبطل الصلاة ولكن سيدنا الإمام أحمد لما سمع هذا الحديث أنكره غاية الإكراه حتى يقول الراوي إن الإمام أحمد تغير وجهه وأحمر وجهه من هذا الحديث وقال رسول الله يلتفت في الصلاة رسول الله يلتفت في الصلاة. وقال إن توقيع الإمام لرسول الله عليه السلام استنكر أن يأتي حديث أن رسول الله كان يلتفت أن يأتي حديث أن رسول الله كان يلتفت في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا إنكار للمسجد أو إنكار للسلام؟ إنكار للمسجد، لأنه تبين له بمعرفته بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يمكن أن ينسب لرسول الله. أين هؤلاء الذين لا عقل لهم من هؤلاء الأئمة؟ وهم يطعنون في الأئمة يقولون إن علماء الحديث لا ينظرون في المثول إنما ينظرون في الأسانيد. سيدنا الإمام أبو داود السجستاني لما سئل عن عثمان بن واقد فقال هو ضعيف، قيل له إن 70 سنة وثقة، قال لا 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 هو ضعيف، لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ولم يروي ذلك غير. إيه معنى الكلام ده؟ انظر إلى سهم الإيمان، الجمعة ليست واجبة على النساء أليس كذلك؟ إنما تجمع على الرجال فقط، فإذا كانت ليست واجبة على النساء فكيف يوجب الله عليها الاغتسال الجمعة؟ كيف يوجب الله عليها الاغتسال؟ ده اللي يجي يقول لك ايه؟ ان الحائض ها تتوضأ للصلاة ويحصل الاصل، هي لم تحتوي، فكيف يوجب الله عليها نزول الصلاة؟ كذلك ايضا لما روى هذا الراوي ان رسول الله اوجب الوضوء اوجب الغسل على النساء للجمعة الكرم، لانه الحديث صحيحة كلها بتقول من أتى للجمعة فليغتسل، يعني من الرجال، دي هو رح مزود الايه النساء، فأنكر الحديث لأنه وجده ايه مخالف للصحيح الثابت أولا، ومخالف لما يتضمنه عدم وجوب الجمعة على النساء. أيضا لما جاء حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائمة وقال من نسي، يعني من نسي فشرب فليستقي، من نسي فليستقي، أنكر كثير من أهل العلم، أنكر كثير من أهل العلم هذا الحديث، لأن هذا الرجل يفرض أن الشرب قائما منهي عنه، نهي تحريم، هذا أبلغ الناس أن يكون النهي إيه؟ تحريم، فالناس مفروض عنه القلب، فكيف يأمره الله عز وجل بأن يستقي وهو قد عفى عنه بنسيانه؟ كيف يأمره الله عز وجل بأن يستقي مشربه وقد عفى عنه بنسيانه؟ ومع ذلك فالثابت عن أنس بن مالك أنه نفسه كان يشرب قائما، فأصل الحديث غير صحيح. إمام أبو بكر الأكرم لفقهه وعبقريته قال إن مجيء الرخص عن أنس بن مالك في رواية أنه شرب قائما وأنه حكى ذلك عن رسول الله عليه السلام دليل على ضعف هذه الرواية ولا ترى في النهي عن شرب إيه؟ قائما. قال وإن كانت رواية الرخصة يعني بالشرب قائما من حيث الإسناد دون رواية التحريم أو النهي من حيث القوة إلا رواية الرخصة أولى. قال فقد يصيب الأدنى ويخطئ الإيه الأعلى، كما قدم شريك القاضي وهو ضعيف على سفيان الثوري وجبل من جبال الخفر في حديثين، وإن كان سفيان الثوري مقدما في سائر الأحاديث. هنا يفتح لنا سيدنا الإمام أبو بكر الأكرم باب عظيم من أبواب ترجيحات العلماء، لعلنا إذا وقفنا على هذه المقولة مع مثال آخر يتضح لنا غموض مناهج المحدثين وعبقرية هؤلاء الأئمة، حيث إنهم ليست عندهم قوالب عمياء صماء بكماء، بل عندهم ليونة وفهم وفقه للروايات وللأسانيد وللمتون. من ذلك مثلا روى راوي اسمه الحسن بن عبيد الله، وهذا راوي راوي يعني ليس من اعلى درجات الصحابه، اذوق. روى حديثا عن ابراهيم النخعي عن علقمه ابن قيس عن رجل من قيس يقال له قرطع، ها، عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان يقرا القران فرضا طريا فليقراه على قراءه ابن ام عبد، يعني ابن مسعود. جاء الاعمش خالفه في هذا الحديث فرواه بنفس الاسناد الا انه لم يذكر ايه قرطع هذا في الاسناد، يعني عن قيس، عن علقمه بن قيس عن عمر بن الخطاب مباشره. حينما ننظر الى الروايتين وما وقع فيهما من اختلاف في الاسناد، اي واحد منا يرجح روايه مين؟ الاعمش، لان الاعمش دوت جمل من جمل الاسناد، بينما الحسن بن عبيد الله ليس دونه بدرجات كثيره. ومع ذلك نجد امام زي البخاري يرجح روايه ايه؟ الحسن بن عبيد الله. الحسن بن عبيد الله روايه محفوظه. ليه؟ هو البخاري يعني ملوش قانون؟ ملوش ميزان؟ لا، له، لكن عنده فهم ايضا. في قواعد كليه وفي قرائن بتحتكم الروايه، تجعل الناقد يرجح جانبا من الجانبين بحسب ما تفيده تلك القواعد او تلك القرائن. اولا الامام البخاري نظر ان كلمه هذا الاسم الجليل قرطع يصعب على اي احد ان يحفظه. فكل حاجه عبيد الله ذكر في الاسناد يدل على انه ايه؟ حافظ، لانه لو كان ما حافظهوش كان اسهل عليه شيء زي ما شايف الاعمش. لا سيما ان علقمه بيروي عن عمر احاديث كثيره، اشمعنى ما يرويش يعني؟ دائما الامام ابو حاتم الرازي لما سئل عن حديث يرويه بعض الناس عن مكحول عن عنبسه ابن ابي سفيان، فجه صحيح وهو ضعيف رواه عن مكحول عن رجل عن عنبسه، فجه الامام رجح روايه ايه؟ ابن رهيع بذكر الرجل. فقال له ابنه: لماذا قدمت ابن لهيعة وهو ضعيف؟ فقال: ان ابن لهيعة قد زاد في الاسناد رجلا، ولو كان نقصان رجل لكان اسهل على ابن لهيعة ان يحفظه. شو اللي ايه؟ كان اسهل عليه. لكن كون ذكره يبدل انه ايه؟ اثقل الحديث واعتنى به. طب هذه قرينة استند عليها البخاري وعلى ضوئها رجح رواية الحسن بن عبيد الله على رواية الأعمش، مع أن الحسن بن عبيد الله دون الأعمش بدرجات. يبقى هنا في فهم. فإما عندهم إيه؟ عقلانية. عندهم معرفة بواقع الروايات والرواة. وليس هؤلاء الأئمة مجرد يعني رواة بيترصوا جنب بعض. ثقة زائد ثقة يساوي صحيح. لا يعرفون هذا الأسلوب. وإنما يتفقهون في الروايات ويعرفون متى تترجح رواية الراوي ومتى لا تترجح. أيضا من القرائن سلوك الجادة، وده طبع عظيم جدا مما يدل على عبقرية المحدثين عليه رحمه الله. تجد الراوي انت لو تأملت كده الحديث الضعيف افتح كده علل الدارقطني الكامل لابن عدي، المجروحين لابن حبان، ها، البعثاء للعقيلي، الميزان للذهبي، حاول تتتبع الاحاديث التي انكرها العلماء من حيث الاسناد او حتى من حيث المتن، تجد ان اغلب هذه الاحاديث مرويه باسانيد مشهوره، مرويه باسانيد ايه؟ مشهوره معروفه متداوله. زي ايه؟ يقول لك ايه؟ ثابت البناء محمد بن سلمه عن ثابت عن انس، ده الدواسة كان مشهور زي ما ذكرنا أن البصريين يخطئون. محمد بن الوكادر عن جابر، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. تلك أسانيد إيه؟ مشهورة، أي طالب علم يحفظها. ليه؟ لكثرة ما تأتي وتجيء، لكثرة ما يسمعها في الروايات والأسانيد. فيجي الرواة حيث يخطئون، الراوي لما يغلط يكون حافظ الحديث بإستاذ معين، يجي يغلط فيه يروح ايه؟ يلجأ له الاستاذ من الاسانيد دي. ها زي واحد سئل يا اخي لماذا لا تميز احاديثك التي ترويها عن انس عن رسول الله ولا ترويها عن انس فقط يعني من قومه وليس مرفوعا؟ فقال وهل الحديث الا عن رسول الله؟ فكله عن رسول الله، كله عن رسول الله. زي بعض الناس يقف على المنبر اول ما يتزنق وقال رسول الله اي حاجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل يا عبد الرحمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الرسول قد ايه اي حكمه يلزقها في الرسول، اي مقوله يلزقها في الرسول، ده الرسول قال وقال. زي بعض مشايخنا سئل مره عن الحديث فقال هذا حديث ضعيف، فسئل كم راجل عام فقال له ازاي الرسول يقول حديث ازاي الرسول يقول حديث ضعيف؟ اكيد انت غلطان، هو تصور يعني ضعيف يعني الرسول هو اللي ضعيف فيه؟ ضعيف يعني لم يصح الى رسول الله، واضح هذا الكلام؟ ف بعض الناس يتصور ان كل الاحاديث عن رسول الله، او يحتفظ باسنادين ثلاثه وكل ما يغلط او الاسناد هيجي على لسانه، الاسناد اللي هو بيدور على ذهني كثيرا يسمعه كثير بيشوفه كثير يروح لازق له سند من السند الاسانيد ده، ازاي يجي يقولوا ايه فلان سلك الجاده يعني مشي على الطريق المسلوكه المعهوده اللي دايما بتيجي. يعني مثلا محمد بن سلمه يروي حديث عن انس عن رسول الله مرسل، يعني يجي يغلط رأي عن انس عن ثابت عن رسول الله يروح قايل محمد بن سلمه عن ثابت عن انس زود لها انس، حديث يرويه الثوري عن محمد بن كذب عن رسول الله يعني مرسل يروح مزود لها ايه عن رسول الله، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يسلك فيها المجرة العادة السند الذي يدور على ذهنه ويسمعه كثيرا. هنا يأتي العلماء ويتكلمون في هذا الباب كلام عظيم جدا ويعلون الحديث لأنه جاء على العادة المعهودة والطريق المسلوكة. زي لما جاء بعض الرواة روى حديث هو عبد الرحمن بن أبي الموال روى حديث عن محمد بن كدر عن جابر، فالإمام أحمد وقف قال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، أهل البصرة في أهل المدينة يخطئون فيحيلون على محمد بن كدر عن جابر ويمسكون به أحد. يعني هذا حديث ليس من حديث محمد بن كدر إيه؟ عن جابر، لما هو من حديث إيه؟ رجل آخر، ومن حديث رجل آخر. أيضا من الأمور التي نريد أن نقف عندها لمعرفة بعض فقه الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، تعيينهم للراوي المخطئ. يعني رواة الإسناد كلهم بالنسبة للراوي للناقد يعتبروا في غطم الأموات أو في غطم الأموات، يعني من فوق شيخي غالبا ما يكونون إيه؟ أمواتهم، ومع ذلك هو يقول المخطئ في هذا الحديث فلان وليس فلان، المخطئ في هذا الحديث فلان وليس فلان، هو بيطلع على الغيب، لا بيطلع على الغيب ولكن عنده اصول وقواعد بمقتضاها يهتدي الى المخطئ في الروايه. الامام سيدنا ابن خزيمه عليه رحمه الله تعالى تعرض لحديث يرويه الامام الشافعي عن سفيان بن عيينه عن نصر ابن عاصم عن سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقالي عن نصر بن عاصم، حديث عن علي بن أبي طالب في أخذ الجزية من المجوس. ماذا قال الإمام؟ الأول نعرف الشافعي إمام معروف سفيان بن عيينة إمام حافظ وثقة، أبو سعد البقالي هذا اسمه سعيد بن المرزبان وهو ضعيف ومدلس أيضا. أنت أول ما تبص في الإسناد تقول من الغلط؟ من المخطئ؟ الضعيف، صح ولا لا؟ تعال بقى شوف الإمام عمل إيه، فك بقى دق. قال كنت أظن أن الخطأ في هذا الحديث من الشافعي، فوجدته قد توبع، فعلمت أن الخطأ من سفيان بن عيينة، الله. طب ما جالش سر وتعب تتكلم ليه؟ ما جالش سر اللي كنت اتوقع انا خطا من الشافعي فوجدته قد توجع، تعلمت ان الخطا من سفيان ابن عيينة ولم يتعرض لابي سعد البقال من قريب او بعيد. ليه؟ لماذا هذا؟ لانه علم ان الخطا في هذا الحديث ممن دون ابي سعد، لان الخطا في الحديث هو في اسم شيخ ابي سعد البقال، في اسم شيخ ابي سعد البقال. غيره روى عن غير سفيان روى عن ابي سعد على الاصابه، ولكن سفيان هو الذي ايه خالف فاخطا. فالخطا لابد ان يكون ممن دون ابي سعد وليس ممن فوق ولا حتى منه، لابد ان يكون ممن ايه دونه. واحيانا يخطئون الراوي في حديث معرفتين باعاده الراوي، يعني حديث وقع فيه اضطراب الى الساكت الراوي ده واسمعت انه بيضطرب في الروايه لانه خطا منه، كما يفعلون ذلك في شافعي بن حوشب وفي عبد الله بن لهيعة وفي ابن ابي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى، لان من عادتهم انهم يضطربون في الروايات. فاذا وجد الخطا في الروايه من قبل الاضطراب ترجح لدي ان الخطا في هذه الروايه ممن عهد عليه الاضطراب في غير هذا الحديث، او يكون خطا في اسم راوي وفي اسم راوي من الرواه. يعني مثلا احيانا تجد حديث يختلف فيه سفيان وشعبه او شعبه وغيره في اسم راوي، فلما يكون الخطا فيه من شعبه، لان شعبه من عادته انه اذا اخطا اذا ما يخطئ في ايه اسماء الرواه، كما قال الدارقطني كان شعبه يخطئ في اسماء الرواه كثيرا لتشغله بحفظ المتون، تشغله بحفظ الايه المتون. اذا الذي نريد ان نستخلصه ولا احب ان اطيل عليكم، ان علماء الحديث عليهم رحمه الله تبارك وتعالى كما انهم اهتموا بالحديث اهتموا بالمتون، ولكن اهتمامهم بالمتون ونقدهم بالمتون ليس بالتشفي ولا بالهوى، وانما بالضوابط التي استقوها من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهم اختصوا بنقد الاسانيد. ولا اقول بنقد الاسانيد اي نقد الرواه، لا، نقد الاسانيد اي معرفه نخاره الاسانيد، فيقولون هذا الاسناد خطا، اي هذه التركيبه الاسناديه روايه فلان عن سند خطا بصرف النظر عن هذا الراوي ثقه او غير ثقه. فانك تجد المحدثين ياتون الى الراوي الثقه ويقول اخطا، ياتون الى الراوي الثقه ويقولون ايه اخطا. بل ابلغ من هذا، تجد الراوي الثقه يروي الحديث ويخطئونه لقرينه احتفت في الوقت نفسه، الراوي الضعيف لقرينه احتفت يحتجون بحديثه ويرونه حديثا ايه صوابا حيث ترجح لديهم انه اصاب فيه. ومن هنا يظهر لنا فقه الامام الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن حديث المرسل وكيفيه الاحتجاج به. حديث المرسل حديث ثقه الاسناد لرجل، الرجل قد يكون ثقه وقد يكون ضعيفا. حينما نتامل الضوابط التي وضعها الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى لكيفيه معرفه هذا الساقط من الاسناد، هذا الساقط من الاسناد هل هو ثقه او غير ثقه، امر عظيم جدا، يعني تحافظ العقول. المحدثين عامه عندهم امكانيه معرفه الراوي الساقط وهل هو ثقه او ضعيف، ها، حتى وان لم يظهر لهم اسمه في الروايه. يقول لك هذا الحديث الراوي الذي سقط ضعيف، هذا الحديث الراوي الذي سقط ثقه، يعرف ازاي ده؟ له اصول له طريق وجع الطريق ده. يعني الامام البخاري عليه رحمه الله لما روى قتيبة بن سعيد حديث ليس في جمع التقديم انكره عليه الناس، البخاري انكره طبعا، لكن البخاري حب ايه؟ يغوص مع قتيبة في الموضوع ده، حب يعرف الحديث ده وجه منين، حب يعرف الحديث ده وجه منين، اين منشأه، اين مصدره. ماذا فعل؟ ذهب الى قتيبة بن سعيد وقال له مع من كنت عند الليث بن سعد لما سمعت هذا الحديث من الليث؟ قال كان معنا خالد المدائني
قال آه إن خالدا يدخل الأحاديث على الشيوخ. يبقى فهم البخاري إن الحديث دوت إيه أدخله خالد المدائني على الليث أو على قتيبة ابن سعيد، وأن الآية فيه ليس من قتيبة وليس من الليث اللي هم مسمين في الإيه في الإسناد، إنما هو من رجل آخر لم يسمى أصلا، هو مين؟ قتيبة، وهو خالد المدائني. فهمها إزاي دي؟ هذا الإمام العبقري الذي يأست أرحام نساء الأمة أن تلد مثله عليه رحمة الله، ويجي اليومين دول يقول في البخاري دوت في الخمس. أيضا لما سيدنا ابن معين لما سمع حديث أحمد بن الأزهر النيسابوري، أحمد بن الأزهر النيسابوري أن الذي يروينا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي فتيبا في الدنيا فتيبا في الآخرة حبيبك حبيبي وبغضبك بغضبي اللهم ولينا ولا وعدما على حديث له فرأة. سيدنا الإمام يحيى بن معين كان له موقف عزيز أوي في هذا الحديث، هو أنكر ويتكلم فيه انتهت القضية، احنا مش بنال لأول الكلام ده، احنا عايزين نشوف دقة هذا الإمام وعبقريته. ذهب إلى أحمد بن الأزهر أولا وقف على ملأ من الناس وقال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ الله، طب ازاي أولا عرفت انه كذاب وازاي عرفت انه نيسابوري؟ عايزين نفهم الناس المعيد هنا ازاي ازاي فاهم انه كذاب وازاي فاهم انه نيسابوري؟ لأنه عبقري بقى، هل هو كان بيطلع على الغيب ولا ايه؟ لا، لكن عنده فهم اختصه الله به. طبعا عرف انه كذاب لنقارة الرواية، كان ده ممثل السند صحيح من حيث الرواية وطول بها أحاديثه كثيرة، لكن جعل هذا الإسناد لهذا المثل داوة والمنكر عند هذا الإمام. ثم نقرأ في المثل نفسه. طيب أمر آخر، ليه قال ان هو نيسابوري؟ قال من الكذاب نيسابوري؟ لمن فهم حاجه؟ حاجه مهمه جدا، وهو ايه؟ فهم ان مثل هذا الحديث لابد ان ياخذ من نيسابوري، لأن هذا الحديث فيه رائحة التشيع ونيسابور معتي للتشيع. فهمها على طول إن دوت متألف في نيسابور، وفعلا أعمل إن أظهر نيسابور. من الكذاب النيسابور الذي يحدث بهذا الحديث؟
صدقة وهل إلى سند؟
طيب لما قام أبو الأزهر، قام أبو الأزهر إليه وقال هو أنا ده، أنا اللي حدثت بأبا الكريم. فقال أما أنت فصدوق أمين. الله، طب لما أنت صدوق أمين مطمن بقى تنكر عليه الحديث ليه؟ عشان يثبت للعالم المسلمون دول إن العلماء ما بيصلوش بالأسانيد زي ما بتقول، لان عندهم نقد المتون. قال اما انت فصدق امين واظن ان البلاء من غيرك، المشكله مش منك انت، من غيرك. اذا في واحد مش مذكور في الاسناد هو ايه؟ بليه الحديث. الامام ابن الشرقي بينها، قال ان معمرا كان له ابن اخ رافضي يعني شيعي، وكان معمر يمكنه من كتبه فأدخل ابن أخيه هذا الحديث في كتب معمر ولم يدري معمر بالأرض. إذا ابن معين لما قال أظن أن البلاء من غيره كان محق ولا لا؟ كان محق. فالعلماء يعلون الحديث بإيه؟
بمن لم يذكر في الإسناد أصلا. ودوت من يعني من غوامض هذا العلم ودقائقه وتدل على عبقرية هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى. هنا نأتي بقى يعني كان إما بيعلوا الحديث بمن لم يذكر في الإسناد، فكذلك أيضا يعرفون أن من وقع في الإسناد من سقط في الإسناد ثقة، يعرفون أن من سقط من الإسناد ثقة حتى وإن لم يسمى في الإسناد، زي ما فعل الإمام الشافعي عليه رحمة الله في المرسل. عمل إيه؟ الإمام الشافعي لما جاء الحديث المرسل وحب يحل المشكلة الثانية، المرسل هنحتاج به ولا لا؟ سأل نحتاج بشرائط، فذكر الشرائط. تعال بقى ننظر لشرائط الشافعي عليه رحمة الله تعالى لنتفهم ولنحاول أن نتفهم ونتفقه في فقه الإمام الشافعي. أولا الشافعي اشترط في هذا المرسل لكي يصلح للاحتجاج أن يكون الراوي الذي أرسله من كبار التابعين وليس ممن دونه، ده علم كبير أوي، ده فهم عظيم أوي. ليه؟ الإمام الشافعي عايز يعمل حصار على منطقة الخطر. عندنا التابعي بيروي الحديث عن رسول الله مباشرة، إذا في هنا إيه؟ فجوة. فالشافعي عايز يعمل حصار في المنطقة الفجوة دي بحيث يستطيع أن يعالجها من عدة جهات ليطمئن إلى أن الذي سقط في قصر أو صحابي. عمل إيه؟ أول حاجة أن لازم التابع يكون إيه؟ كبير. ليه؟ لأن التابعين الكبار هم أكثر ما يروون عن الصحابة، وإذا رووا عن غير الصحابة فغالب أحوالهم أنهم يروون عن الثقات لا عن الضعفاء. يبقى احنا اطمئننا الى ان هذا المرسل عن ثقه بنسبه 50% الوقت، لما اشترطنا ان يكون المرسل ايه؟ من كبار التابعين. حتى انه قال ومن نظر في العلم بخبره وقله غفله استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهره الدين. مرسل من دون كبار التابعين أهل الفهم وأهل الخبرة يستوحشون منه، هذا أول أمر لابد أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين. الأمر الثاني أن لا يكون هذا التابعي معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين. يبقى أول حاجة اطمئنان للحكم العام أن كبار التابعين يغلب عليهم الرواية عن الصفات. الأمر الثاني يتعلق في هذا التابعي على وجه الخصوص أن لا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين، بنت نسبة الاطمئنان زادت إلى 60% لأن الشيوخ هذا الإيه؟ الشيخ الذي سقط في الإسناد هو ثقة ما اكتفاش بهم. طبعا في أمر مشروع أن يصح السند إلى الإيه؟ الراوي المرسل، وأن يكون هو نفسه ثقة ما يكونش التابعي ضعيف. كان يشترط شيوخه في الثقات ما هو ايه؟ معايا؟ الى هنا اطمئننا الى ان كون الساق الثقه بنسبه 60%. طيب ممكن يكون معروف بالروايه عن الثقات، ولكن هذا الحد عينه رواه عن ضعيف ولهذا ارسله ليعمي ضعف الشيخ. ما الوارد ولا مش وارد؟ فقال لابد بقى حينئذ ان ينضم اليه اشياء ترجح لدى الناقد ان الذي سقط ثقه. طيب قال لك اول حاجه ان ينضم اليه اسناد صحيح، يعني حديث صحيح لذاته، وهذا مش هنقف عنده كثير لان هذا مفهوم، لكن تعال ننظر إلى براعة الإمام الشافعي لما تكلم في السورة الثانية تقوية المرسل، وذلك حيث ينضم إليه مرسل آخر، يعني مرسل ينضم إلى إيه؟ مرسل فيضبط في التقوية فيرتقي الحديث إلى الحجة. ماذا فعل الشافعي؟ أولا اشترط في هذا الجاري الرواية المرسلة الثانية
نفس الشرائط التي اشترطها في المبتدا الاول، يعني ان يكون الذي ارسلها ايه من كبار التابعين، هذا اولا. ثانيا ان يصح السند اليه ويكون هو في نفسه ايه ثقه، والا يكون معروفا بالروايه عن الضعفاء والمجروحين. معنى قال لك بس في هناك احتمال ان يكون التابعي الاول والتابعي الثاني كلاهما اخذ الحديث من رجل واحد، اذا مفيش تعدد، مفيش تعدد، كان المرسل حينئذ صار حديثا واحدا ومرسلا واحدا وطريقا واحدا، فهل يعقل ان تتقوى روايه بنفسها؟ الروايه تتقوى بغيرها، لكن ان تتقوى بنفسها لا. طيب الشافعي عامل ايه ليعالج هذه النقطه؟ انظر الى عبقريه امام الشافعي ماذا فعل؟ قال يشترط ان يكون المرسل الاول والمرسل الثاني لم يشتركا في اخذ العلم من شيخ واحد، يعني نفرض ان المرسل الاول له 100 شيخ، التابعي الاول له 100 شيخ والتابعي الثاني له 100 شيخ، يشترط الامام الشافعي ان يكون المئة الاولى غير المئة الثانية، ما يشتركوش في ايه؟ في تابعي واحد، في شيخ واحد. لو اشترك في شيخ واحد ما يصحش بالتقويم. الاحتمال ان يكون هذا الشيخ الواحد هو شيخهما في هذا الحديث سيعود الحديث الى ايه؟ طريق واحد غريب. كده ليه؟ يقول لك طيب ما افرض انا عرفت ان التابعي دوت الواحد لو ما اشترك في اخذ العلم عنه ثقه بنفسه. ايوه هو يعني لكن ثقه. لك ما هو ثقه. سلمنا بان هذا ثقه وانه هو تابعي الحديث، لكن هيبقى ان في شخص اخر هو بين هذا الشيخ الذي عرفناه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايه فلا بد ان يكون ايه كل منهما لم يشترك في اخذ العلم من شيخ ايه واحد. طيب واحد يقول لك لنفرض ان هما الاثنين فعلا لم يشترك في اخذ العلم من رجل واحد، اليس من الممكن ان يكون شيخ المرسل الاول الذي فقط وشيخ المرسل الثاني الذي سقط كلاهما قد اخذ العلم من شيخ واحد؟ فيعود الاشكال مره اخرى. والامر ولهذا الكسائي اشترط ايه؟ ان يكون التابعي من كبار التابعين ليطمئن الى قله ايه؟ الوفاء ذات الاصل. لان التابعي الكبير غالبا يسمع من الصحابه. واذا سمع من غير الصحابه فغالبا يسمع من التابعي الكبير زيه. صح ولا لا؟ فحينئذ نأمن إلى أن المخرج متعدد وأن المرسلين من مثابة إثنانين لحديث واحد. أيضا الشافعي اشترط الموضوع دوت إيه؟ أن يكون مخرج المرسل الأول بخلاف مخرج الثاني. مش زي ما عمل بعض الناس في حديث أسماء في الوجه الكفين اللي اختلف فيها على قتادة. رواه بعضهم عن قتادة عن خالد بن زريع عن عيش. وبعضهم عن قتالة عن رسول الله مباشرة. فقوى هذا بهذا الحق لأن الاثنين مخرجهم إيه؟ واحد. هذا قتالة وهذا قتالة. فالقتالة في الرواية المرسلة أسقط من سماه في الرواية الإيه؟ المبينة، فحينئذ لا وجه للتقوية لأنها رواية واحدة لون الراوي وتنوعت الرواية فيه. واخد بالك؟ انظر إلى فقه الإمام الشافعي كيف اهتدى أو استطاع أن يهتدي بنسبة عالية جدا إلى أن مخرج هذه الرواية المرسلة إنما هو عن ثقة وليس عن ضعيف بتلك الشرائط والاحتياطات والاحترازات التي وضعها. هذه عبقرية، هذه عبقرية من هذا الإمام. فيعني على طالب العلم أن يحاول أن يتفهم مناهج هؤلاء المحدثين وأن يتفهم مناهج النقاد ليعرف مآخذهم ومناهجهم وأصولهم. عسى الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم وأن ينفعنا بعلمهم وأن يرزقنا العمل به إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل يعني كيف ينكر الإمام الحديث ثم ينقله في المسند؟ طبعا الإمام أحمد أنكر حديث كثيرة وأخذها في المسند، ولكنه بين ذلك. وكونه جعل المسند إماما للناس فليس معنى ذلك أن كل حديث فيه هو حجة عنده، وإننا قد يكون إمام في معرفة ما صح وما لم يصح، وإمام في معرفة المحفوظ من غير المحفوظ. فليس هذا طبعا هذا كلام عام، وإلا فالإمام أحمد أنكر أحاديث كثيرة هو نفسه أخذها. الله أعلم.